الحمد لله الحمد لله بالطول والمن والإحسان فضل ديننا على سائر الأديان وحبب إلينا الطاعة والإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وندبنا إلى السماحة والإحسان وحذرنا من الخصومة والعدوان أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من الأرض والسماوات وملء ما شاء من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين وأرسله إلى الناس كافة أجمعين وبعثه رحمة للعالمين وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية وكسر به من بعد قلة وأعز به من بعد ذلة وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم لاتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وجعلنا من أهل شفاعته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون صور متناقضة جالت بخاطري من واقع الزمن الذي نحن فيه في وقت الصيف ومن خلال ملامسة لواقع مشكلات الناس واختلافاتهم ولعلنا ونحن نشير إلى هذه الصور ونبين تناقضها نهيج النفوس إلى الترفع عما لا يليق ولا يرضي الله جل وعلا ولا يشرف في الانتساب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه يشد ويجذب ويرغب ويحث على أن نأخذ الصور الإيجابية ونتحلى بها لنرقى في مدارج الكمال ولنغير سيئ الأقوال والأفعال والأحوال ولست بمكثر حتى يكون التركيز هو ما يكون به النفع والفائدة الوقت بين العمل والكسل صور فيها تناقض واختلاف بين من يحرصون على اغتنام الأوقات وملئها بالأعمال الصالحة المثمرة وبين من يضيعون هذه الأوقات فيما يعود عليهم بالضرر أو فيما لا يجنون به النفع والفائدة وكم هي المفارقات العجيبة التي نراها، بدءا من الكلمات والمصطلحات والمفاهيم والدلالات، وانتهاءا إلى الأعمال والممارسات. ماذا نسمي هذا الوقت؟ عطلة. والعطلة والعطالة والعطل في اللغة هو ترك الشيء والتخلي عنه. فامرأة عطل أي متخلية عن الزينة ليس لها زينة، والعطالة ترك العمل وترك الجد. فكأننا بمثل هذه التسمية نوحي هذا الإيحاء، والإجازة هي الانتهاء من الشيء والحصول على المراد. فكأن كذلك طلابنا قد انتهوا من أمر علمهم وتعلمهم ولم يعد لهم بذلك شأن. ونجد ذلك المفهوم يسري في دوائر المجتمع، فالأسر في هذه الفترة لا تكلف أبناءها شيئا ولا تحثهم على أمر، لأنهم قد انتهوا من دراستهم أو نجحوا في اختباراتهم ونحو ذلك. والإعلام كذلك يبث مثل ذلك، فهو يقول لنا في هذه الأوقات اسهروا إلى آخر الليل، وتأتينا السهرات المطولة. لماذا؟ لأنه ليس عندنا في الصباح عمل بل نوم وكسل. ومثل هذا نجد له أثره في السلوك، وللأسف الشديد سهر وعبث حتى انشقاق الفجر، ونوم وكسل حتى انتصاف النهار. صورة مقيئة تتكرر في كل وقت في مثل هذه الأيام، صور نراها في زحام السيارات وامتلاء الأسواق وانشقاق واستمرار الأفراح والأعراف إلى آخر الليل، صور نراها في كثير من الجوانب السلبية التي تقتل الوقت قتلا، وتبدد الثروة تبديدا، وتبين أن في عقول كثير منا ونفوسهم من دلل أو خلل في الفكر وهبوط وضعف في الهمة، ما يجعلنا نهدر هذه الثروة في أمة تحتاج إلى كل ثانية لتعوض النقص وتتدارك الخلل وتحاول اللحاق بركب الأمم التي فازت. فنحن اليوم نأكل مما يزرعون، ونلبس مما يصنعون، ونحامي أو ندافع عن أنفسنا بما يعطونه لنا، فكيف نعوض هذا ونحن أمة تريد أن تنام ملء عيونها، وأن تأكل ملء بطونها، وأن تضحك ملء أشداقها، وأن تسترخي عقولها فلا تفكر في أمر مهم، ولا في خطب جلل، ولا في قمة ترتقي إليها، ولا في مكانة تطمح إلى الوصول إليها. صورة نقيتة خطيرة. قلت فيما مضى إن الناس إذا وقع حادث كانقطاع كهرباء أو تعطل قطارات أو نحو ذلك، خرجت علينا الأخبار تخبرنا أن الخسائر تقدر بكذا وكذا مليون من الدولارات أو غيرها. كيف حسبوها؟ قالوا هذا الوقت نصف ساعة من الأعمال، من أوقات العمال والمدراء والموظفين، من أوقات المصانع وضعف توقف الإنتاج، ثم يقولون لنا إن هناك خسارة كبرى. أما نحن فلا نحسن هذه الحسابات. إن أحدنا يقول وماذا في ذلك لو تأخرنا نصف ساعة أو ساعة، وماذا في ذلك ونحن في وقت عطلة وإجازة، وكأننا نقول إن هذه الثروة ليست لها عندنا قيمة وليس لها وزن وليس لها في حياتنا أثر، مع أن ديننا على عكس هذه المفاهيم في كل دلالة وإيحاء من آياته وأحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لم يأتي الليل ويعقبه النهار ويتلو النهار ليل وتتوالى الأيام والأعوام عبثا بل لتملأ بالذكر والشكر وعمران الحياة. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، وكلنا يعلم ذلك الحث القرآني: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. وكلنا يعلم قوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ذلك معلوم أين أثره في واقع الحياة. لنأخذ الصور المقابلة، لنأخذ الفهم الصائب، لنأخذ الروح الإيمانية الجدية العملية القوية التي نقتبس بعض صورها من كلام أئمتنا وعلمائنا ومواقفهم ومآثرهم في مثل هذا الشأن. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آيات نقرأها كثيرا. قال ابن كثير: إذا فرغت من شأن الدنيا وأحوال العباد فانصب لعبادة ربك. فإذا فرغت فليس هناك فراغ وليس هناك وقت لإضاعته أو قتله أو البقاء لساعات طوال في لعب الورق أو مشاهدة المسلسلات أو تجزية الأوقات بالأحاديث اللاغية الباطلة. فإذا فرغت فانصب، فهناك بعد الفراغ نصب وجد وتعب. فإن إذا تلك الراحة، إن الراحة لا تكون إلا بعد الجد والعمل، وبين هذه وهذه ساعة وساعة فهمناها في كثير من صور حياتنا فهما خاطئا. وخصتها في السيرة وعند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على غير ذلك الفهم. يا رسول الله، إنا إذا كنا معك كأننا نرى الجنة والنار. فإذا انقلبنا إلى أهلنا وعافسنا الأزواج والأبناء أنكرنا نفوسنا. شعور إيماني دقيق شفاف حساس يجعلهم يرون الفرق بين ما هم عليه مع صحبة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من إيمان قوي وروح محلقة وهمة عالية ونفس أبية وقوة فتية، وما قد ينحدرون أو يقلون فيه عندما ينشغلون بحياتهم وأهلهم وأزواجهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على حالكم التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. تلك هي الساعتين، ليست ساعة لهو وعبث ومعصية ومنكر، وساعة استغفار وقليل من صالح الأعمال هنا أو هناك. ثم انظر إلى تأكيد هذه المعاني في كلام كثير انتخبت قليلا منه بعد أن وجدت أن كلماته كأنما هي إيقاظ لكل واحد منا لنجتمع كيف فهم وكيف ترجم علماؤنا هذه المعاني القرآنية. يقول القرطبي ناقلا عن مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك. وعن الجنيد: إذا فرغت من أمر الخلق فاجتهد في عبادة الحق. ويقول الشنقيطي وهو من العلماء المتأخرين في عصرنا، يقول رحمه الله: الآية حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم، حيث لم تترك للمسلم فراغا في وقته، لأنه إما في عمل للدنيا وإما في عمل للآخرة. وقد روي عن ابن عباس أنه مر على رجلين يتصارعان فقال: ما بهذا أمرنا بعد فراغنا. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا تبهللا ليس في عمل دنيا ولا دين. ولو أردنا أن ننقل من الأقوال لرأينا كثيرا وسمعنا كثيرا من هذه المعاني المشرقة التي تبين الفهم الصحيح لقيمة هذه الحياة، ولكني أنتقل من الأقوال إلى الأفعال من الصور الأخرى. ذكر الذهبي في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقسم ليله ثلاثة أقسام: قسم يكتب، وقسم يصلي، وقسم ينام. قال الذهبي رحمه الله معلقا على ذلك: أفعاله الثلاثة عبادة بالنية، حتى نومه صار عبادة، لأنه يأتي في سياق راحة تستأنف بها الأعمال وتتجدد بها الهمة ويتقد النشاط. ونجد كذلك صورا كثيرة يقول فيها أبو الوليد البادي من علماء المالكية: إذا كنت أعلم علما يقينا أن جميع ساعات حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. العمر كساعة تنقضي منها الثواني، وتتوالى بعد ذلك الدقائق، ثم الأرباع والأنصاف، ثم تنتهي. قال: إذا كنت أعلم يقينا أن حياتي كلها كساعة، فلم لا أجعلها في عمل وطاعة. فقه الحياة، فقه الوقت، فقه الدقائق والثواني. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. لو قلنا ثانية لقال: وما هذه الثانية؟ ولو قلنا دقيقة قال: لا تدقق. وإن قلنا ساعة قال: أمرها سهل. وإن كان يوم فلا بأس، وإن كان أسبوع فكذا وكذا. إذن فما قيمة العمر كله؟ وما قيمة هذا الوقت؟ أعذر الله لامرئ أخر عمره حتى بلغ 60. رواه أبو هريرة في البخاري عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قامت الحجة وانقطع عذر. تأمل معي كذلك قولة أبي عقيل الحنبلي، وهو من العلماء الأفذاذ الذين ضربوا مثلا عظيما في اغتنام الأوقات. يقول: قد عصمني الله في شبابي بنوع من العصمة، وقصر همتي على العلم، وما خالطت في شبابي وما خالطت لعابا قط، ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، وأنا في عشر الثمانين، أي في الثمانين من العمر، أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20. ما خالطت لعابا قط. ونحن اليوم نأتي باللعابين ليضيعوا لنا الأوقات، ونجد أن كثيرا مما يكون في هذه العطل أو الإجازات كما تسمى مخصص لتبديد الأوقات وتضييعها، مع أن الآمال قبلها تقول، وخاصة عند الطلاب: إذا جاء الصيف سأفعل وأفعل، إذا جاء الصيف سأحفظ وأحفظ، إذا جاء الصيف سأقرأ وأقرأ. ثم نراه لاهيا عابثا نائما كسولا إلى غير ذلك مما نراه. وهكذا نرى المواقف، مواقف عظيمة وكلمات جليلة. أبو بكر محمد بن عبد الباقي من سلالة كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وما من علم إلا وقد نظرت فيه، إلا النحو فإن حظي فيه قليل. قال: وما علمت أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. ما علمت أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. عجبا لمثل هذا الأمر وهذه الصور الكثيرة. أختمها بصورة من الإمام ابن كثير رحمه الله مع الإمام أبي الحجاج المزي، وكان شيخه في الحديث، ثم تزوج ابنته. يقول ابن كثير يحدث عن هذا الإمام العظيم عن عمه والد زوجته، يقول: وقذتني كلمة سمعتها من أبي الحجاج. وقذتني، الوقذ هو الحصاة تصيبك، آلمتني أيقظتني كلمة سمعتها من الحجاج. قيل ما هي؟ قال سمعته يقول على أعواد المنبر إن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له فحري أن تطول عليها حسرته يوم القيامة. إن امرأ ضيع ساعة من عمره في غير ما خلق له حري أن تطول عليها حسرته يوم القيامة. كانت ترن في أذن ابن كثير وتجيش في نفسه وكأنها صياط تضربه وتوقظه. كلما فتر تذكر، كلما كسل نشط. وحسبنا في هذا المقام مثل هذه التذكرة، فلا سهر ولا عبث ولا نوم ولا كسل ولا فوضى ولا أذى. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى هذه الخلال، وأن يحلينا بهذه الخصال، وأن يجعلنا مغتنمين للأوقات وغير مضيعين للثواني والدقائق والساعات. أنتقل إلى صورة أخرى هي كذلك من صور التناقض التي بين السيء والحسن، وهي علاقات الناس بين الالتزام والخصام. أظنكم تشاركونني الرأي بلا خلاف أنه كثر النزاع وعظم الخصام وزاد الشقاق، فكم من مشكلات نعرفها ويعرفها كل أحد منا بين الأزواج والزوجات في دائرة قرابته أو معارفه، وكم من المشكلات والخصومات نعلم عنها بين أبناء العمومة أو الإخوة أو الأقارب، وكم نسمع ونقرأ عن الشركات والخصومات الواقعة فيها. أين السماحة؟ أين حسن الظن؟ أين التزام الشرع بتوثيق الأمور؟ أين حسن العشرة؟ أين مثل هذه المعاني؟ صور عجيبة أصبحت اليوم كأنما هي الأصل وغيرها هو الفرع، كأنما صورة العلاقة بين الزوج والزوجة هي الخصام الدائم والنكد المستمر والمعارك حامية الوطيس. لماذا؟ لأن الصورة الاجتماعية والإعلامية تقول للمرأة حقوقك لا يغلبنك عليها، كوني قوية حتى لا يستضعفك، وتقول للرجل كن عسكريا في سكنا وكن قائدا أمام الجند، أبرد بيد من حديد، أقطم رقبة القط في ليلة العرس. كأننا في ميدان معارك ولسنا في بيت مودة وسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هل هذه الصور التي نسمعها، هل هذه الرسائل الإعلامية التي تبثها المسلسلات وتبثها الأفلام هي بيت مودة، أو صورة انشقاق أو خلق من نفس واحدة؟ هل تمثل أمر الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ هل تمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن رضي من إن ساءه منها خلق رضي منها آخر؟ أم أنها تجعلنا كما قلت نتلمس النقائص ونبحث عن المعائب ونمسك هذه الأخطاء ونقيم ونسجلها في القوائم؟ وإذا بالحياة ضرب من الجحيم وصورة من العناء والمشقة التي لا هدوء معها ولا سكينة فيها. انظروا إلى صلة الأقارب، بل الإخوة الأشقاء، بل أبناء العمومة، وقد افترقوا على لعاعة من الدنيا أو على إرث يقتسمونه، وكم هي المشكلات في هذا. ولئن كان كل أحد منا يعلم شيئا من ذلك، فإن بعضا منا ممن يكون في موضع يقصده الناس لمشكلاتهم أو لإصلاح بينهم يطلع على كثير وكثير من المحزن المؤلم الذي نرى فيه بعدا عن الالتزام لما لا يوثق الناس ما بينهم من عقود كما أمرهم الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه. لما لا يكتب الناس؟ لما لا يوثقون؟ لما لا يشهدون؟ لما لا يتعاملون بالسماحة؟ البيعان إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا لم يبارك لهما في بيعهما، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين السماحة؟ رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. أين المودة والمحبة؟ أين معاني الإيمان والأخوة؟ أين صدق الوفاء والالتزام؟ أين من غشنا فليس منا؟ كل هذه المعاني عندما نترك الالتزام تأتي أسباب الشقاق والخلاف والخصام، وتتفرق الصفوف، ويحصل ما بيننا مما نراه ونلمسه في واقع الحياة. وهذه وللأسف صور كثيرة، لو أننا تلمسنا الكلام فيها لوجدنا أن ديننا مرة أخرى وثانية وثالثة هو في جهة، وبعض سلوكياتنا من هذا النوع في جهة أخرى. إنما المؤمنون إخوة، أنتم معاشر المؤمنين، وإن تفرقت بكم الأنساب، وإن تباعدت بكم الديار، وإن اختلفت بكم نوع أنواع من الاختلافات المختلفة، فأنتم إخوة كإخوة الدم والنسب بل وأكثر. فآوى بلالا وأخى صهيب ونادى بسلمان في العالمين، كيف مزج الإسلام بين صهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر التيمي وعمر العدوي وعثمان الأموي وعلي القرشي، وبعد ذلك أهل الفرس وأهل الروم وكل الخلق، ليكونوا سلسلة واحدة، قلوبها متآخية، نفوسها متصافية، صفوفها متراصة. تلك هي الصورة التي ضربها لنا مثلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكيف واليوم الجسد يقطع بعضه بعضا؟ اليمنى تقطع اليسرى إذا أسأت إلى أخيك المسلم، إذا أخذت ماله بغير حق، إذا جرحته بكلمة، إذا اعتديت عليه في أمر، فإنما يعود ذلك على نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نبال الشحناء والبغضاء تسري. ألم نستمع لحديث أبي الدرداء عند الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأي شيء أخبرهم به عليه الصلاة والسلام؟ قال: إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة. من الذي يسعى بين الناس بالإصلاح؟ من يبذل وقته؟ من يبذل جاهه؟ من يحاول دائما أن يؤلف بين القلوب ويقرب بين الصفوف ويجمع بين الأزواج ويخلط ويذلل العقبات بين الأقارب والمعارف؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة في ذات المعنى لكنها صيغة تحذير: إياكم وسوء ذات البين، فإنها الحالقة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. إياكم وسوء ذات البين، كم يسعى كثير من الناس اليوم في أن يفسدوا بين هذا وذاك، وأن ينقلوا الكلام على سبيل النميمة وإذكاء أسباب البغضاء والشحناء. كم نرى صورا من ذلك وننسى التحذير الخطير الذي رواه الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحذير استقرأ واقع البشرية وتاريخ الأمم، في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وداء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والذي نفسي بيده لا تدخلها، والذي إياكم وداء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفلوا السلام بينكم. وعقد البخاري بابا في صحيحه قال: باب في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا. وقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال: وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه، وذلك من فعله عليه الصلاة والسلام عندما أمر أبا بكر أن يبقى ويصلي بالناس، وذهب عليه الصلاة والسلام إلى بني عوف مع بعض أصحابه ليصلح فيما بينهم في خصومة. وفي حديث أبي هريرة الشهيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أنواع الصدقات قال: وتعدل بين الناس صدقة. وفي حديث وقال ابن حجر رحمه الله: صلح أنواع الصلح كثيرة، صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة في الأموال أو المشتركات. وكلنا كذلك يعلم الحديث الذي ترويه أسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحديث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس. عظيم هذا الدين الذي يجعل تأليف القلوب وجمع الصفوف يستثني إذا لزم الأمر حل الكذب للوصول إلى هذه الغاية. أصلح بين الناس ولو قلت له إنه يحسن الظن بك وهو لا يحسنك ذلك، ولو قلت إنه يذكرك بخير وإن لم يذكره إلا بخير قليل، لأن ما هو هدف هذا القول أسمى وأعلى، إنه هدف ألفة المسلمين وأخوتهم ووحدتهم وقوة رابطتهم واستمرار صلتهم وعلاقتهم. وفي حديث أم كلثوم بنت عقبة عند البخاري في الصحيح وغيره: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. كل هذه المعاني في ديننا، فما بال القلوب اليوم وقد استبدت بها كثير من البغضاء، والنفوس وقد ملئت بكثير من الشحناء، وصار بين الناس ما نراه ونلمسه، بينما لو رأينا لوجدنا صورا أخرى أذكر منها اليسير في هذا المقام. كيف كانت معاملة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأزواجه في الظروف والأمور الصعبة وفي التحبب والتقرب؟ أهدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من إحدى زوجاته طعام وهو عند عائشة في يومها، ففتحت عائشة الباب وإذا بالخادم يأتي بالطعام هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجة أخرى. ولنا أن نتصور كيف يكون الموقف مباشرة ولا شعوريا وبصورة تلقائية. ضربت عائشة على يده فسقط ذلك الصحن وانكسر وتناثر الطعام. ألا تهديه إلا في يوم؟ ألا تتقرب إليه إلا وهو عندي؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ تبسم عليه الصلاة والسلام ولم يزد أن قال: غارت أمكم، غارت أمكم. ولو أحد فعل زوجه مثل ذلك لأقام الغارة عليها. ولو رأينا صورا أخرى لوجدنا الكثير. أنتقل إلى صورة أختم بها بين أبي بكر رضي الله عنه وربيعة بن كعب رضي الله عنه. وكان ربيعة شابا صغير السن، هو الذي كان يصب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه في الليل وينام عند بيوته، وهو الذي قال له عليه الصلاة والسلام: سلني ما شئت، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فتزوج وكان له مال، يقول: فاختلفت أنا وأبو بكر على نخلة في حارس، هو يقول هي لي وأبو بكر يقول هي لي. قال: فاختصمنا وعلت أصواتنا. قال: فانصرف أبو بكر رضي الله عنه وتوجه إلى المسجد. قال: فانطلقت في أثره أجري، فلقيني بعض قومي قالوا ما لك؟ قال قلت كذا وكذا. قالوا فإن الحق لك فما لك تركض وراءه؟ قال ويحكم، يغضب أبو بكر فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فأهلك. كان يريد أن يدرك أبا بكر قبل أن يصل إلى الشكوى فيستسمح منه ويعتذر ويرغب الصدع. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السماحة والتنازل والوفاء بمثل هذه الأحوال وحسن العشرة، والقصد الأعظم بقاء الألفة والأخوة والمحبة. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالحب لإخواننا والمودة لهم وصدق الوفاء بوعودهم وعهودهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من التقوى اغتنام الأوقات، وإن منها حسن الصلات والإصلاح بين أهل الخصومات. واعذروني فقد أطلت في هذا قليلا، لأن ما يمر بي وما يأتيني من هذه المشكلات يجعلني أشعر بمزيد من الخطر على أحوال مجتمعنا لتفاقم هذه الصور. وحري بنا أن نقول عكس ذلك، أن نقول لما لا يكون في صيفنا هذا تحصيل علم وصلة رحم واستزادة من خير وعمل في دعوة إلى غير ذلك مما يمكن أن يحصل كثيرا. ومن جهة أخرى، لما لا نجعل هذه الأوقات وفيها شيء من السعة في الوقت واليسر في الارتباطات، لما لا نجعلها سببا من أسباب صلة الرحم والقرب بين الناس والتآلف بين المجتمع. فنحن نلهث في هذه الحياة الدنيا كأنه لم يعد عندنا وقت لكلمة طيبة، ولا لابتسامة مشرقة، ولا لزيارة مخلصة، ولا لأنس فيما يمكن أن يرطب القلوب ويقرب النفوس. ذلك ما أحب أن أشير إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وأن تلهمنا الرشد والصواب. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا متعصبين للحق ولسنا متعصبين للهوى والنفس يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا المحبة لإخواننا، وفي نفوسنا السماحة في معاملتهم. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد بين صفوفنا، واجمع كلمتنا على الحق والعدل والتقى والهدى يا رب العالمين. اللهم أذهب من قلوبنا الشحناء والبغضاء لإخواننا جميعا في كل أحوالنا وأوضاعنا وأوقاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونفس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونه، أحسهم لهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا وأذلوا عبادك المؤمنين وانتهكوا حرمات المسلمين. اللهم فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم اشف فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعف إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، انسح لهم عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعلوا فتنة لهم في الدين، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة حصنا ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت خطوتهم وسدد رميتهم ووحد كلمتهم وأعلي رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ عليها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها ورغد عيشها وسعة رزقها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وفق اللهم ولي أمرنا لرضاك واجعل عمله في رضاك. اللهم وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضى على الصحابة الكرام خصوصا من بذكره وقدر عليه والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وبارك وأكرم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.